أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول الذين لا يحبهم الله تعالى، وقد بينت أن الحديث وصل إلى هذا المحور بناء على أن أساس التحلي بمكارم الأخلاق هو حب الله عز وجل، وأن التدين يجب أن يبنى على حب الله سبحانه وتعالى. من يريد أن يبني تدينه على حب الله عز وجل لا بد وأن يعرف من هم الذين لا يحبهم الله تعالى ليجتنب صفاتهم. من جملة صفات الذين لا يحبهم الله عز وجل أنهم يظلمون، وقد تقدم الحديث في الآيات والروايات حول الذين يظلمون ولا يحبهم الله عز وجل لظلمهم، وبقي جانب مهم من الروايات. العنوان الذي وصلت إليه أن غضب الله عز وجل يشتد على من يظلم من لا يجد ناصرا غير الله. أذكر في هذا المجال روايتين. الرواية الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اشتد غضب الله على من ظلم من لا يجد ناصرا غير الله. والرواية الثانية عنه صلى الله عليه وآله يقول الله: اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري. هذا الأمر محل ابتلاء. قد يكون الأب يربي ابنه تربية سيئة، يعني طريقة التربية طريقة سيئة، ولذلك يكون الأب ظالما. هذا الأب الظالم ينبغي أن يتنبه أن ابنه لا يجد عليه ناصرا غير الله عز وجل، فيكون الأب موردا لمن يشتد لعنوان اشتد غضب الله تعالى عليه. أو مثلا قد يكون الزوج في تعامله مع الزوجة ظالما وهي لا تجد ناصرا غير الله عز وجل. مرارة المظلومية هنا أشد قاسي، يعني عندما يكون المظلوم يستند إلى أحد من الناس المسألة مسألة نفسية، عندما يكون في جو أن هناك 20 شخصا يمكن أن يدافعوا عنه تكون مظلوميته بينه وبين نفسه أقل، إحساسه بالمظلومية يكون أقل. بينما إذا كان لا يجد أحدا، إما لأنه يوجد أناس لكنهم بعيدون عنه، كما إذا كان الشخص قد انتقل إلى بلد آخر مثلا في دار غربة ولا يجد قريبا منه أحدا من أعوانه الذين يمكن أن ينتصروا له. المهم عندما لا يكون هناك ناصر إلا الله عز وجل. هذا المورد مورد اشتداد غضب الله سبحانه وتعالى. أيضا في نفس السياق أن المظلمة تكون أشد. وهنا بتعبير لا يجد صاحبها عونا، نفس المعنى، قد يكون هناك فرق قليل جدا بين العون والناصر، لكن بشكل عام المعنى واحد والمؤدى واحد. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما من مظلمة أشد من مظلمة لا يجد صاحبها عليها عونا إلا الله عز وجل. هذا المحور محور إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، فيه رواية ملفتة جدا أخبر بها الإمام الباقر عليه السلام. يقول أن الإمام السجاد ضمه إلى صدره حين أدركته الوفاة، حضرته الوفاة، وقال له: يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي الحسين عليه السلام حين حضرته الوفاة. إذن هذه الوصية وصية ثلاثة معصومين: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. الأصل في هذه الوصية كربلاء. في كربلاء على أبواب الشهادة، وهذا من النصوص الفريدة والتي لا تذكر عادة في مجالس العزاء. وسأذكر بالمناسبة نصا آخر أيضا في كربلاء، وينبغي أن يكون حاضرا في حياتنا وأدعيتنا. النص الأول: الإمام الباقر عليه السلام يقول: لما حضر علي بن الحسين عليهما السلام الوفاة ضمني إلى صدره ثم قال: يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي عليه السلام حين حضرته الوفاة، بعد وبما ذكر أن أباه أوصاه به. إذن أربعة معصومين. يعني الإمام الحسين عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام قد أوصاه بهذه الوصية، قال: يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. إذن الأمر حساس جدا، وهو محل ابتلاء جدا، ولا يصح لأحد منا أن يبرئ نفسه وأن يقول: أخذت علما بذلك وانتهت القصة. أبدا. الظالم قد لا يكون منتبها إلى أنه ظالم، لكن يوم القيامة يحاسب على أساس أنه ظالم. الشخص الذي يتصور أنه حازم وأعمل حزمه وسيطر على جو البيت وأصبحت هذه الضعيفة مقموعة ترتجف إذا أغضبته، إذا انكسر شيء في البيت مثلا ترتجف، هذا الإنسان ظالم، هذا فرعون، وقد خاب من حمل ظلمه. إذن المسألة حساسة جدا ومحل ابتلاء، وينبغي أن نتنبه بموضوعي بيننا وبين الله عز وجل. كل شخص يجب أن يعيد النظر في تعامله لزوجته. الزوج كيف تتعامل مع زوجها؟ لو فرضنا أنه تقرر مصرف معين وتأجل المصرف، ما استطاع أن يأمن المبلغ، كيف تتصرف معه؟ يعني هل يصح أن يكون زوج يعيش الخوف ولو جزئيا بهال أنه مسألة ما أقدر يأمنه، شو بيسوي؟ الزوجة الظالمة تتصرف بطريقة فرعونية، إذا كانت عاقلة طريقة تصرفها بتختلف. إذن المسألة محل ابتلاء حقيقة، وينبغي أن يعيد كل منا النظر في هذا المجال ويتصرف بموضوعية، يعني يدقق في زوايا النفس ومطاويها. يا نفس، هل أنت نفس فرعون أو فرخ فرعون؟ مش بالضرورة أن يقول الشخص أنا ربكم الأعلى باللفظ، لكن كثيرا ما نقوله بالفعل، بالفعل. وللأسف الثقافة السائدة بيننا أن قوة الشخصية مبنية على التفرعن، ولذلك لا تجد شخصا إلا ويحرص على البطش بالآخرين، إلى حد أن المهذبين قليلون. هذه الأمور ليس الهدف منها أن نسد باب الأمل على أنفسنا، لا أبدا، وإنما أن نشخص المرض الموجود، وبمجرد أن نلجأ إلى الطبيب الدوار بطبه صلى الله عليه وآله وسلم، الذي من حنانه ورأفته بما أتاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في جانب من آية واحدة، أتاه الله عز وجل الصفتين بالمؤمنين رؤوف رحيم، صفتين من صفاته عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قدم للأجيال بأمر الله تعالى الإمام الحسين عليه السلام ليكون سفينة النجاة، ليكتشف الشخص الشراكة بينه وبين الشمر وعمر بن سعد ابن زياد إلى آخره، ويكتشف التفرعن ويلجأ إلى الله عز وجل لينقذه من مستنقع الضلالة. إذن هذا النص: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، يخبر به الأجيال الإمام الباقر عليه السلام. وأن الإمام السجاد سلام الله عليه أوصاه به حين حضرته الوفاة، وقال له الإمام السجاد: أوصاني أبي الحسين في كربلاء، يعني حين حضرته الوفاة، بهذه الوصية. وقال الإمام الحسين للإمام السجاد إن أمير المؤمنين عليه السلام أوصى الإمام الحسين بأربعة أئمة، وصيتهم للأجيال: يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. كربلاء شو هي؟ مدرسة العدل والحب، مواجهة الظلم. فإذا رسالة كربلاء إلى الأجيال في هذا المجال هذه الرسالة: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. خلي كل واحد منا بمسؤولية، قبل أن نحاسب خلينا نحاسب أنفسنا ونرى، قد يكون هناك شخص لا يراه الشخص إلا مثلا في الأسبوع مرة، لكن هو يظلمه، أنه والله ناطور واقف بمكان وشغلته أنه يمنع السيارات من الوقوف، مأمور هذا بهيك، وفي شخص هو بيتجرأ عليه وبيصرخ عليه وتعامل معه بظلم وتفرعن، هذاك لا يستطيع أن يقول شيئا، لا يجد عليه ناصرا إلا الله. ممكن بالشهر مرة. فإذا ينبغي أن لا يترك في هذه النفس مجال للظلم، يدقق الإنسان، فإذا رأى ذرة من الظلم يحرص على استئصالها، لأن المطلوب تحقيق العدل. التدين يا مؤمن هو عدل لا ينسجم مع الظلم. في لقاء في زمن الإمام الخميني رضي الله عليه طبعا مع قادة الحرس الثوري، حرس الجمهورية الإسلامية، قال لهم في وقتها: إن الشيطان قد يخنس في زاوية من نفس الإنسان، يختبئ الشيطان، يعني من خلال فعل معين، هو هذا مثلا الظلم لأحد من الناس، الظلم للزوج، الظلم كذا، يختبئ في مكان ثم ينتظر الفرصة المناسبة ويقضي على دين الإنسان كله، يسرق دينه. في عالم الانترنت والكمبيوتر مسألة الفيروس هيك، انه يختبئ في مكان وفي الفرصة المناسبة يضرب كل المعلومات او يأخذها ويهرب بها، يفقدها الشخص. مسألة الظلم مش مسألة يتكلم حولها انه والله بدنا نثقف انفسنا، نحن بدنا انه بنسمع هيك بعض الروايات ومنروح عنا برامج عبادية، عنا طرق. لا ابدا، لا يوجد برامج عبادية تصلح الانسان اذا لم ينطلق من محاسبة النفس، وبمقدار الدقة في محاسبة النفس يكون التدين ينمو نموا سليما. اما اذا رضي عن نفسه وصار بده يراقب نفسه بالغربال او بالحالول من المصطلحات الضيعاوية القروية، انه لما كانوا يدرسوا على المورج بدهم يغربلوا الامحات، وبدهم اذا كان مثلا في سبل سنابل وفي حجارة وفي كذا، فبيستعملوا الحالول، حالول الفتحة أكبر من الغربال، أكبر من فتحة الغربال. وبعدان الغربال بعدان توصل آخر شيء بالطحين للمنخل، مش هيك؟ إنه المنخل ناعم جدا. محاسبة النفس بالحالول وبالغربال ما بيمشي الحال. يعني محاسبة النفس على أساس المعايير الواسعة الفضفاضي ما بيمشي الحال، ولا بيمشي الحال بمحاسبة النفس على المعايير الوسطية، وإنما على المعايير الدقيقة الشرعية بحسب الحكم الشرعي. إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، هذا تحذير لأن الله عز وجل سيعلن الحرب عليك. فإذا مش مجال تسامح، مش مجال إنه والله بشكل عام نحن مشايخ مثلا الشيخ يقول، او نحن مقاومة. مقاومة ما في شك انه فعل المقاومة في هالعصر فعل جبار، لكن الذي شارك في هذا الجهاد اجره على الله عز وجل، ويجب عليه ان يراقب نفسه اكثر لان الشيطان يركز عليه اكثر. كلما تحسن تدين الشخص وكثر عناؤه وكثر تعبه وجهده وحصل على نتيجة أكثر، كلما أصبح إبليس حاقدا عليه أكثر ويريد أن يغويه أكثر. المسألة إذن لابد من تدقيق، ويجب أن نخرج من مغالطة إنه واحد كما هو وشايف حاله فوق الريح، مش بس معجب متكبر، ويبحث عن برامج عبادية ومطالعات. أبدا، هذا الطريق غير موصل، هذه حيلة الشيطان. إذا المسألة مش بكثرة الدراسة وكثرة البرامج وكثرة، مسألة بكثرة الدقة والمراقبة للنفس. هي الرسالة العملية، عم يرسها درس أحكام الغيبة، فإذا رأى أنه ما يزال يغتاب يجب أن يبدأ باللطم على رأسه. برنامج العبادة هون، شد همتك، ركز على ترك الغيبة، وإلا بيكون عم يطلع على الأحكام وما عم يطبقها. وأكثر مشاكلنا بعدم التدين هذا سببها أننا لا ننفذ ما نعلم، ونعتبر أنه أخذنا علما بذلك ومش الحال. الغيبة حرام، ايه بسيط ما بنعرفها يعني، واهل يكبوا الناس ونبدي نوعظ. كل واحد منا شاطر بيحكي محاضرات بالغيبة، خصوصا اذا كان شيخ، اعاننا الله على انفسنا. لكن مولانا بتغتاب ولا لا؟ بده يقعد هو مع نفسه. ايها النفس، ايها العبد، ايها المخلوق، انت تتجرأ على الله عز وجل في هذه الكبيرة او لا؟ بتكون مراقب ومحاسبة عن جد، وإلا بيكون مجرد كلام نقيم به الحجة على أنفسنا. فلك الحجة علي في جميع ذلك. بمناسبة هذا النص الكربلائي بامتياز، والذي ينبغي أن يدخل في قلب مجالس العزاء، أن الإمام السجاد عليه السلام تعلم هذا من الإمام الحسين عليه السلام عندما حضرته الوفاة يعني في كربلاء. بهذه المناسبة أذكر نصا آخر عن الإمام السجاد سلام الله عليه، يقول: ضمني والدي عليه السلام إلى صدره يوم قتل والدماء تغلي، والدماء تغلي، وهو يقول: يا بني احفظ عني دعاء علمتنيه فاطمة عليها السلام وعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمه جبرائيل بآبائنا هم والأمهات. كأن هذا الحديث، هذا الدعاء، كأنه الرسول صلى الله عليه وآله يعزي الزهراء عليه السلام فيعلمها هذا الدعاء لتعلمه للإمام الحسين، وأنه سيعلمه للإمام السجاد، ليعرف نمط أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله التأسيسي، يعرف أنه تحدث مع أمير المؤمنين والزهراء والسيدة زينب والإمام الحسن والإمام الحسين حول هذه التفاصيل تماما. يا بني احفظ عني، من اللي عم بيقول؟ إمام السجاد يقول: ضمني والدي إلى صدره والدماء تغلي، حين يوم قتل والدماء تغلي، وهو يقول: يا بني احفظ عني دعاء علمتنيه فاطمة عليها السلام وعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمه جبرائيل عليه السلام في الحاجة والمهم والغم والنازلة إذا نزلت والأمر العظيم الفادح. أدعو بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم، يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا، يعني وتذكر حاجتك. إذن هذا النص أيضا من نصوص كربلاء الفريدة، وهو رسالة من سيد الشهداء إلى الأجيال عبر الإمام السجاد وارث الحسين والنبيين سلام الله عليهم أجمعين، لحل أي مشكلة، هذا الدعاء لمواجهة أي مشكلة، لأن النص هكذا: أدعو بحق ياسين والقرآن الحكيم، متى تدعو؟ في الحاجة والمهم والغم والنازلة إذا نزلت والأمر العظيم الفادح، يعني أي مشكلة يواجهها الإنسان. مثلا الآن المجاهدون في جبهات الجهاد عندما يشتد الأمر يحمل وطيس ليكن ورد المجاهد، هذا الورد. الإنسان في أي موقع واجهته مشكلة، حدي في تربية الأولاد واجهته مشكلة، مشكلة عائلية، مشكلة صحية، هذا الدعاء متصل من الإمام السجاد سلام الله عليه إلى الله عز وجل من خلال المعصومين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إلى عن جبرائيل عن الله عز وجل. و فيه أيضا حنان الصديقة الكبرى الزهراء سلام الله عليها. الدعاء الأول علمه أمير المؤمنين، الوصية الأولى: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. الوصية علمها، قالها أمير المؤمنين للإمام الحسين عليه السلام، والإمام الحسين قالها للإمام السجاد عليه السلام في كربلاء. هذا دعاء بهذا التسلسل عن الرسول: الرسول قال للزهراء، الزهراء علمت الإمام الحسين، الإمام الحسين علم الإمام السجاد، الإمام السجاد عليه وعليهم السلام جميعا علمه للأجيال. أرجع إلى مسألة الظلم ووجوب اجتناب الظلم. من جملة الروايات أن من يظلم ولا يجد ناصرا غير الله ماذا يقول الله عز وجل له إذا نادى؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن العبد إذا ظلم فلم ينتصر ولم يكن له من ينصره، لم ينتصر إما لأنه لا يستطيع أو لأنه يريد أن يتوكل على الله، مهم هو ما واجه الظلم بمحاولة انتصار، ورفع طرفه إلى السماء فدعا الله قال الله لبيك أنا أنصرك عاجلا وآجلا. إذن للآن هنا تحذير لمن لا يجد، الشخص الذي يظلم من لا يجد ناصرا إلا الله، وهناك تحذير أخطر من هذا. هذا التحذير متوجه إلى من يظلم ويتعبد ويدخل إلى بيت الله، يدخل إلى الأماكن اللي يعبد فيها الله عز وجل وهو يحمل صنم التفرعون ويحمل الظلم على عاتقه ومنكبه. هذا الشخص يلعنه الله عز وجل والتحذير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل أوحى إليه: يا أخ المرسلين، يا أخ المنذرين، أنذر قومك ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب سليمة وألسن صادقة وأيد نقية وفروج طاهرة، ولا يدخل بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم ظلامة، فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي يصلي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها. إذن لا صلاة تقبل ولا عمل يرفع. أن واحد والله مثلا يصرخ في وجه زوجته بيظلمها ثم ترتفع الصيحة بالبيت ويذهب إلى المسجد، راح بده يصلي ويصلي نوافل كمان وبينسى أنه هذه إلها صاحب. إذن الآن سنرى دعاء الإمام السجاد الذي يقول: علمني هذا الدعاء الإمام الحسين في كربلاء والدماء تغلي، الآن يظهر على الشاشة. هذا التحذير الأخطر من التحذير الخطير الأول: ظلم من لا يجد ناصرا إلا الله، أن يظلم ويدخل إلى المسجد، يظلم ويحاول أن يتعبد. هذا الشخص الله سبحانه وتعالى يجازيه مباشرة، أسرع الحاسبين يجازيه مباشرة لأنه يريده أن يتنبه، ومن رأفته عز وجل أمر سيد النبيين صلى الله عليه وآله أن يبلغ الأجيال بهذه الخصوصية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوحى الله عز وجل إلي: يا أخ المرسلين، يا أخ المنذرين، أنذر قومك ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب سليمة، إلى قوله: ولا يدخل بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم ظلامة، فإني ألعنه، يعني هذا الأحد، ولأحد من عبادي عند أحد منهم ظلامة فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي يصلي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها. أيضا بما ينسجم مع هذا المضمون رواية عن ابن عباس: أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام قل للظالمين لا يذكرونني. مش أنه يروح يظلم واحد وينال منه نيلا عظيما وجاي بعدان بده يقرأ زيارة عاشوراء، بده يقرأ دعاء كمال، بده يقرأ. وش كنت عم سوي قبل قليل؟ أين كنت وماذا فعلت؟ قل للظالمين لا يذكرونني فإنه حقا علي أن أذكر من ذكرني، وإن ذكري إياهم أن ألعنهم، فاذكروني أذكركم. لكن بماذا يذكرنا؟ بما يتناسب مع ذكرنا. ذكر الظالم يستتبع ذكرا من الله لهذا الظالم باللعن إلا أن يتوب. إذا من مظاهر الرحمة أنه يوصد علينا أبواب الغفلة والاستسهال ويريدنا أن نتيقظ. هنا أصل إلى محور: ما هي الأمور التي تساعدنا على اجتناب الظلم؟ هناك عدة أمور. أولا طبعا كما في الروايات، الروايات تبين لنا أمورا إذا دققنا فيها تساعدنا على أن نجتنب الظلم. الأمر الأول: تذكر قدرة الله عليك. ألا حكاية أن واحد يتذكر أن الله موجود هي نقطة أساسية، وهو معكم أينما كنتم. طيب لو فرضنا أن شخصا تحترمه وتهابه أو لا تهابه، مجرد شخص تحترمه، شخص من جيرانك بتحترمه، ما بتعمل هالمشكلة بالبيت اللي عم تعملها هلا. فإذا كان شخص تهابه أكثر، طيب لماذا لا تستحضر أيها القلب أن الله عز وجل يسمع ويرى؟ وأن هذه الأمور بالإضافة إلى أنها بين يديه تسجل، نفسها تحضر في يوم القيامة، مش تسجيلها، ووجدوا ما عملوا حاضرا. فإذا خلينا نقول الأمر الأول الذي ينفع لاجتناب الظلم أن نتذكر أننا بين يديه يسمع ويرى وهو معكم أينما كنتم. الأمر الثاني أن نتذكر قدرة الله عز وجل. عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حدتك القدرة، حملتك القدرة على ظلم الناس، فاذكر قدرة الله سبحانه على عقوبتك وذهاب ما أتيت إليهم عنهم وبقاءه عليك. يعني تأثير الظلم هذا بروح عنهم، هم عاشوا الهم والغم لأنك ظلمتهم، انعصروا، هذا الانقباض اللي عاشوه يزيله الله ويبتليك به. بعض مرات واحد ممكن يعيش انقباض، قد يكون السبب هو هذا انقباض، يشوف انه منقبض متألم. طبعا حالات الانقباض ينصح بعض العلماء، العالم جليل الشيخ حسن زادة آملي في بعض مؤلفاته أنه أسماء الله الحسنى تستعمل لحل مشاكل. مثلا حالة الانقباض هي حالة قبض، نستعملها اسم باسط، منقول يا باسط لإزالة حالة الغم والانقباض. لكن كم نقول يا باسط، كم نكرره؟ يقول بعدد أحرف قابض بحساب الجمل، يعني 903 مرات، القاف 100 والألف 1 والباء 2 والضاد 800، فمنقول 903 مرات يا باسط لإزالة الغم والهم والانقباض. خصوصا عندما تكون حالة الانقباض حالة شديدة. يا باسط نكررها بعدد أحرف قابض 903 مرات. إذن الشخص الذي يصبح في مسار أن يظلم، يعني يكاد يظلم، عليه أن يتذكر قدرة الله عز وجل. ثانيا أن يتذكر أن الله يمهل ولا يهمل حتى ولو بعد 3000 سنة. إن لم يتب الشخص من الظلم الذي أنزله بأحد سيحاسب. فإذا بمجرد أن يفكر بالظلم عليه أن يفكر بأنه سيعاقبه الله عز وجل آجلا أم عاجلا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يمهل الظالم حتى يقول قد أهملني، ثم يأخذه أخذة رابية. إن الله حمد نفسه عند هلاك الظالمين فقال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يحمد نفسه على أخذ الحق للمظلوم. عن أمير المؤمنين عليه السلام: ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخذه وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه، طريقه الذي يمر منه، وبموضع الشجى من مساغ ريقه. الشجى العظم الذي ينتصب في الفم بحيث يعني من أسفل الفم إلى السقف. إذا واحد عم يأكل فتلشي حسكي عظمي هيك، هذا شجى. شجى أنه الله عز وجل بالمرصاد لا يمكن أن يفوته هذا الظالم. فأي شخص منا يريد أن يظلم بمجرد أنه يريد أن يقول للشخص خلصنا منك، أو أنه يشيح بوجهه عنه كذا، انتبه يا أنا، يا انتبه، أنت عبد، أنت لست ربا. هل يجوز لك هذا الأمر؟ أنت تعمله لله أو لنفسك للهوى؟ إذا للهوى أنت عبد الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ عبد الهوى مرة وتنتين وعشرة شو بصير؟ بصير مشرك، يخرج من دائرة عبد الله، يدخل في دائرة عبد الهوى، يدخل في دائرة الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. إذن مش مسموح لنا أنه نتعامل مع الناس بتكبر وبتجبر، وأنه أنا جاي عبالي وخلص، أنا رأيي هيك واصطفله، واللي ما بيعجبه دق راسه بالحيط والعياذ بالله. هذا النقيض لقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. طيب شو بدنا نسوي إذا كان هذا العزة صاير مشترك، بلاء كبير منتشر؟ الآن تبنى الشخصية على هذا الأساس، شخصية الشيخ والسيد والحج والحجة والأستاذ والدكتور والكل، الشخصية تبنى على التفرعون مش على الواقعية أننا مخلوقون ولا نبقى في هذه الدنيا، على التفرعون. الحل ما هو؟ حل أن نلجأ إلى من بيده الحل. قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك. لكن متى يمكننا أن نلجأ إليه عز وجل لجوءا حقيقيا؟ إذا أدركنا خطورة هذا المسائل ولاحظنا كيف توجهنا الروايات إلى أن نستحضر هذه القواعد لنجتنب الظلم، منها أن يتذكر الشخص أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، ومنها تذكر أن ظلمك سيغير نعم الله عليك. ما حدا يتصور أنه مثلا الله هو رب البيت إذن هو يظلم كما يريد وتبقى النعم كما هي، أبدا. عن أمير المؤمنين عليه السلام ليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله يسمع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. إذن لا يمكن أن تبقى نعم الشخص، ولو كشف لنا الغطاء لوجدنا أكثر المعاناة اللي منعانيها بالصحة بالمال بالعلاقات ترجع إلى ذنوب، لأن الله عز وجل يحبنا وينبهنا. ومر معنا بدروس حول البلاء، كيف أن البلاء نعمة وليس نقمة. الأمر الآخر، تذكر أنك ستندم. هلا طالع طلعت هالشخص بده يظلم وبعربد إلى آخره، رح يجي يوم، سيأتي يوم تندم أيها القلب. عد عائل ضبضب، عد عائل. هذا الندم قد يكون حين لا مجال للتوبة، لا مجال للرجعة على الإطلاق، لا مجال للتدارك. قال تعالى: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الظلم ندامة. عن أمير المؤمنين عليه السلام: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. الظلم ندامة أليلة، هذه معادلة، كلمتين معادلة. هذه حقيقة تعقد لأجلها المؤتمرات وتؤلف الكتب وندوات وقصائد ومقالات. الظلم ندامة، يعني هذا الشخص اللي عم بعربد الآن وهو يظلم بالمجال الفردي أو الاجتماعي أو مختلف الدوائر، هو بمقدار ما يؤذي ويضر ويظلم بهذا المقدار سيتندم، لأنه حقيقة الظلم الندم. لماذا؟ لأنه ادعاء الألوهية، منازعة الله عز وجل رداءه الظالم، يقول أنا وأنا وأنا، يعتبر نفسه على حق، بل كما تقدم معنا يعتبر نفسه الحق، وهذا باطل. فإذن لابد وأن يتندم. من جملة العناوين حول الظلم ما يساعد المظلوم على الصبر. طبعا مش معناها انه واحد لازم دائما في مواجهة الظلم يصبر، لكن اذا كان لا يستطيع هو ان يحصل حقه فينبغي ان يساعد نفسه على ان لا يتلف الغيظ اعصابه، على ان لا يفقده هذا الظلم توازنه. واذا كان يريد ان يلجأ الى الله عز وجل أيضا ينبغي أن يساعد نفسه أن يبقى متوازنا، يعني يستطيع أن يصل إلى حقه دون أن يدمر أعصابه ودون أن يضع نفسه على مشارف فقد التوازن والخروج من الدين، ويواجه المظلوم بألفاظ كذا ولو في غيابه، ألفاظ بحيث عنا بعض الروايات أنه ينتقل إلى ظالم. أن مثلا واحد، جملة الأمثلة، واحد يظلمك أنت فأنت تشتمه هو وأهله وعشيرته، طب أنت ظلمت أكثر منه. هذا من مصادق أنه يتحول المظلوم إلى ظالم. مما يساعد المظلوم على الصبر أن الله عز وجل وعد بأن ينتصر للمظلوم، وانتصار الله للمظلوم خير من انتصار المظلوم لنفسه. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: إذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك، فإن انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك. من جملة ما يساعد المظلوم على الصبر أن الظالم والله وحقيقة يضر بنفسه وينفع المظلوم. المعادلة إذا ركبت، إذا اقتنع بها الشخص، الظالم تماما وأي عاصي أي معصي تماما كمن يحمل سلاحا لا يطلق النار إلا من الخلف. هذا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أنه سيدة زينب عليه السلام تخاطب يزيد بما مضمونه: حززت إلا جلدك وهل فريت إلا لحمك. الظالم ينتقم من نفسه. الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: من ظلمك فقد نفعك وأضر بنفسه. الرواية الثانية: لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنه يسعى في مضرته ونفعك، وليس جزاء من سرك أن تسوءه. الإمام الباقر عليه السلام يقول: ما يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوم. إذن لاحظين هذا الفكر. إذا أردنا أن نعمل على نشر الفكر الإسلامي ينبغي أن ندقق في روايات المعصومين ونستخرج هذه المعادلات ونقدمها لقلوبنا وللناس. أيضا من جملة ما يساعد على الصبر في مواجهة الظالم أو يساعدنا على عدم الظلم، أولا إذا بدنا نأخذ جانب أن يساعدنا على التوازن في مواجهة الظلم، الله عز وجل جعل لدعوة المظلوم حرمة خاصة، في قدسية خاصة، فإذا أي مظلوم هو يمتلك استجابة الدعوة حسب هذا الوعد الإلهي. وإذا بدنا نلاحظ أنه شيء ساعدنا على عدم ظلم الآخرين بدنا نحذر نخاف من دعوة المظلوم. عدة روايات بمضمون اتقوا دعوة المظلوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا دعوة المظلوم فإنما يسأل الله تعالى حقه، وإن الله تعالى لم يمنع ذا حق حقه. عن أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا دعوة المظلوم فإنه يسأل الله حقه، والله سبحانه أكرم من أن يسأل حقا إلا أجاب. أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يعني سريعة، يقول الله وعزتي وجلالي: لأنصرنك ولو بعد حين. عن النبي صلى الله عليه وآله: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. وعنه صلى الله عليه وآله: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونه حجاب. المظلوم إذا شخص كافر الله عز وجل جعل له دعوة مستجابة، هذا بيساعد المظلوم على التوازن وبيساعد اللي بده يظلم أن يمتنع عن الظلم. أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنفذ السهام دعوة المظلوم. وعنه عليه السلام، وأختم بهذه الرواية، لما سئل: كم بين الأرض والسماء؟ فقال: بين السماء والأرض مد البصر ودعوة المظلوم. يعني إياك أن تتصور أن دعوة المظلوم ترد حتى إذا كان المظلوم كافرا. على هذا الشخص الذي يقيم على الظلم إما لزوجته، وهذا محل ابتلاء كثير 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 كثير، وإيانا أن نمر بهذا مرورا عابرا. وما له علاقة هذا بأنه والله واحد بده ينصر النساء على الرجال، لأنه نحكي بموضوعي وبدين ومنطقي، في نساء فراعنة متجبرات صح، لكن نسبة قليلة، نسبة الكثيرة جدا تفرعن الرجال، ويختلف الأمر من بلد إلى بلد. ولا يمنع هذا أنه مثلا والله واحد ما بيتزوج على زوجته، قد يكون ما بيتزوج على زوجته وهو فرعون من الدرجة الأولى. المهم أن نستعد للحساب يوم القيامة، ولا يحاسبنا الله عز وجل بمعاييرنا، أن واحدنا يقنع نفسه بأنه مش ظالم. يجب أن يثبت أنه ليس ظالما بحسب المقاييس الإلهية، بحسب مقاييس الناس. المرأة إذا مثلا أخرت الطبخ هي مخطئة وتستحق العقوبة وإلى آخره. طيب وإذا كان هالرجال هو بده يتولى الطبخ أو جيب حدا تاني، فبصادف مرات كتيرة أو بتحترق الطبخة أو بتأخر الطبخ وإذا بدخل الرجال بحسابه إذا هو بده يتولى الطبخ ما بيأكله، ليش بصر فيهم بالبيت يعني. طيب ليش ما بيقدر أنه هالمرأة هالمخلوقة إلها ظروفها؟ ثم البناء في التعامل مع النساء على هذه الأمور. ومن جهة ثانية لا يمنع، يعني أحيانا بيكون واحد ظالم لكن لأن غريزته تستبد به وتسيطر عليه، بصير بعض الشغلات مثل العبد لمرته، وبعدين بشوف أنه بده يعمل هو أنه كيانه ورجال، فبصير بشكل عام يتفرعان، وفي مجالات كمان بصير يداريها فيها. هذا ما بيمنع أنه ظالم، ظالم في الأمرين، في المجالين ظالم، لأنه عندما يطيع غريزته وربما يطيعها على مسألة ما فيها لله رضا عز وجل، من قبيل أنه والله تطلع مش مسترة منيح، لكن من جهة تانية بدي يحاسبها على الطبخ إلى آخره. اثنين هول فيهم ظلم. ورب زوجة تطالب زوجها في يوم القيامة أنه لم يهتم بتدينها، وذكرت أنه الأولاد عندنا بالرواية الأولاد يأتون يوم القيامة إذا أهلهم ما اهتموا بتربيتهم، بطالبوا أهلهم لماذا أوردتمونا هذه المهالك. إذن ينبغي بمسؤولية بين يدي الله عز وجل، واللهم أعنا على أنفسنا، أن ندقق في مرض الظلم الأخطر من كل مرض خبيث. وخاب الوافدون على غيرك، حاشا أن يصدق القلب في الوصول إلى معرفة الأمراض وتشخيصها والخلاص منها ويرده عز وجل. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواحي شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والحجاز والبحرين وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع وبنية هلاك آل سعود وعدم عودتهم بقوة إلى لبنان، وعدم عودة أحد من قبلهم إلى لبنان إن شاء الله. وهلاك المنظور منهم قريبا عاجلا بهذه النوايا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى أعلى الصوت بالصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق على حب الزهراء عليها السلام.